أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المصنف بعد أن فسر الضمان المأخوذ في موضوع القاعدة وفسر العقد وعموم العقد وأنه عموم صنفي وليس بأنواعي، شرع في ذكر الأدلة التي استدل بها على ثبوت هذه القاعدة، وهي أربعة: الدليل الأول الإقدام، وسيأتي توضيحه إن شاء الله ومناقشة الشيخ فيه، والدليل الثاني حديث على اليد، والدليل الثالث قاعدة احترام مال المسلم، والدليل الرابع قاعدة نفي الضرر. وسنذكر هذه الأدلة تبعا للشيخ على نحو التوالي. أما دليل الإقدام فالظاهر أن أول من ذكره من فقهائنا أعاذ الله كلماتهم شيخنا الطوسي قدس الله نفسه، وتبعه على ذلك من تأخر، ومنهم الشهيد الثاني في مسالكه. فقد ذكر الشهيد الثاني في باب الرهن أنه لو وضع العين رهنا بشرط أن تكون مبيعتان عند عدم الوفاء بالدين كان الرهن باطل والبيع باطل. أما بطلان البيع الرهن أما بطلان الرهن فلأن الرهن إذا أجل لم يكن له أجل إلا الوفاء بالدين، وتوقيت الرهن بغير الوفاء بالدين يوجب بطلان الرهن. والرهن في المثال المذكور مؤجل بغير الوفاء بالدين، كما لو أجل إلى شهر أو إلى أسبوع أو إلى سنة، بحيث لو لم يفل صاحب الدين المدين بالدين في هذه المدة كانت العين مبيعة للراهن المرتهن، فالراهن هنا باطل. وكذلك البيع لأنه معلق على شيء، والبيع لا يقبل التعليق. هذا من جهة حكم الرهن والبيع. وأما من جهة الضمان فقد حكم الشهيد الثاني بأن العين قبل حلول الأجل ليست مضمونة، وبعد حلول الأجل مضمونة. والتفصيل ناشئ من أن انتفاء الضمان قبل حلول الأجل باعتبار أن الرهن فاسد، وفاسد الرهن يتبع صحيح الرهن في الضمان وعدمه، والرهن الصحيح لا ضمان فيه فالفاسد كذلك. وأما بعد الأجل فالضمان ناشئ من البيع الفاسد، والبيع الفاسد يتبع البيع الصحيح في الضمان. فإذا العين قبل حلول الأجل غير مضمونة، وبعد حلول الأجل مضمونة. وفسر هذه الأحكام ولو بلحاظ بعضها بأن المتعاملين أقدما على هذا النحو من الضمان وعدمه. ويظهر من عبارته قدس الله نفسه أن الإقدام بنفسه دليل على ثبوت الضمان في موارد العقود الفاسدة التي يكون صحيحها موجبا للضمان. وهذا مأخوذ من كلمات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المبسوط، حيث علل الضمان في بعض الموارد بدخول المكلف على أن يكون المال مضمونا عليه في موارد العقود الصحيحة. فالإقدام عندهما دليل على الضمان. الشيخ قدس الله نفسه شيخ الأنصاري يناقش في الاستدلال بالإقدام على ثبوت الضمان، المناقشة بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى كبروية، وحاصلها أنه ما الدليل على أن الإقدام موجب للضمان؟ فإن غاية ما نسلم به على تقدير التنزل هو أن المكلف أقدم على الضمان، لكن ما الدليل على أن إقدام المكلف على الضمان موجب لاشتغال ذمته؟ أليس الضمان حكما شرعيا لا يناط باختيار المكلف، بل لا بد من جعله من الشارع؟ فإقدام المكلف أي بناؤه على اشتغال ذمته بحيث يكون ضامنا لمال الغير ليس بيده حتى يكون واقعا بفعله أو غير واقع بفعله، هو حكم شرعي. فما الدليل على أن الإقدام موجب لاشتغال الذمة بالضمان؟ هذا أولا. ثانيا، الضمان الذي نتحدث عنه نسبته إلى الإقدام الذي استدل به العموم والخصوص من وجه، ولا يصح في الدليل أن يكون أعم من وجه وأخص من وجه. أما عدم صحة الاستدلال بالدليل الذي يكون أعم من وجه وأخص من وجه فذلك ظاهر، باعتبار أن الدليل في موارد افتراقه عن المدعى لا يصلح أن يكون دليلا. وأما افتراق الإقدام عن الضمان بحيث تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجهين فذلك يتضح بموارد تحقق الأمرين، فهناك مادة اجتماع بين الضمان والإقدام، وذلك كما في العقود الصحيحة، كما لو أقدم المكلف على شراء الدار بأربعين دينارا فإن الإقدام موجود والضمان أي اشتغال الذمة ببدل الدار موجود. وأما موارد افتراق الإقدام عن الضمان فكما في البيع بلا ثمن والإيجار بلا أجرة، فإن البيع بلا ثمن أقدم المشتري فيه على شراء العين بلا ثمن، أي أن الإقدام موجود لكن الضمان غير موجود. وكذلك المستأجر في الإجارة بلا أجرة، الاستئجار موجود والضمان غير موجود، الإقدام موجود والضمان غير موجود. هذا من ناحية افتراق الإقدام عن الضمان. وأما افتراق الضمان عن الإقدام فكما في مورد اشتراط البائع أن تكون العين مضمونة على المشتري حتى بعد القبض، فإنه يوجد ضمان ولا يوجد إقدام في البين، وعليه فتكون النسبة بين الإقدام والضمان في هذا الباب العموم الخصوص من وجه، وبذلك يسقط الاستدلال بالضمان على بالإقدام على الضمان. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة مناقشة صهروية، وهي أنه من قال أن المكلف في عقد البيع مثلا مقدم على الضمان؟ بيان هذه المناقشة أننا نتكلم عن الضمان الذي هو عبارة عن لزوم تدارك العين ببدلها الواقعي لا بالمسمى، والمفروض أن المتعاملين إنما أقدم كل منهما على ضمان العوض بمسماه بعوضه المسمى، وهذا الضمان بالعوض المسمى غير الضمان المبحوث عنه، فإننا نتكلم عن الضمان بالعوض الواقعي لا الجعلي، فما أقدم عليه هو الضمان بالمسمى وما نبحث عنه هو الضمان بالبدل الواقعي، وبالتالي لا يكون عندنا بالنسبة إلى الضمان الواقع بالبدل الواقعي إقدام. ومن الواضح أن فرض فساد العقد يستلزم ارتفاع الضمان بالمسمى، وعليه إذا كان الضمان بالمسمى مرتفعان والإقدام إنما كان على ذلك الضمان، لم يكن هناك وجه لجعل ذلك الإقدام دليلا على الضمان بالبدل الواقعي، للاختلاف بين المعنيين، بين الضمانين إذا صح التعبير. لذلك كله يمنع الشيخ صحة الاستدلال بالإقدام على الضمان. لكن الشيخ في ذيل هذا البحث يذكر توجيها لكلمات الشيخ الطوسي والشهيد الثاني على الله مقامهما، حاصله أن مرادهما ليس هو الاستدلال بالإقدام على اشتغال ذمة المكلف بالضمان، بل هو بيان ارتفاع المانع من تحقق الضمان. بيان ذلك أن هناك أمور تقتضي الضمان وثبوته على المكلف، لكن ثبوت الضمان مشروط بشرط، وهو أن لا يكون الاستيفاء أو التلف أو غير ذلك مما يوجب الضمان تحقق بنحو المجانية. فإن تبرع العامل لزيد بالعمل يوجب هدر حرمة ماله وهدر حرمة عمله، وبالتالي لا يبقى ما يوجب اشتغال ذمة المنتفع بذلك العمل بحيث يكون ضامنا لهذا العمل، لأن المانع وهو مجانية العمل أو تبرع العامل موجود. الشيخ في باب العقود الفاسدة علل بالإقدام لا لإثبات الضمان بل لبيان ارتفاع المانع. المانع في باب العقود الفاسدة شنو؟ المانع في باب العقود الفاسدة هدر المال. لو كان في مورد العقد الفاسد هدر لحرمة المال من جهة المالك لم يكن هناك موجب لاشتغال الذمة بالضمان. الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يدفع توهم هدر الحرمة ببيان أن الإقدام إنما كان على الضمان، فمراده ليس الاستدلال بل مراده رفع المانع. ولا بأس بأن نعلل الاحتراق بيبوسة الورقة مثلا، لأننا إنما نتكلم عن تحقق العلة التامة بارتفاع المانع، أي أن الشيخ فرض تحقق أجزاء العلة غير المانع فذكر ارتفاع المانع. هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما يرجع إلى الاستدلال بالإقدام. الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حديث على اليد، وحديث على اليد من الأحاديث المعروفة الدائرة على ألسنة الفقهاء من الفريقين. وهذا الحديث وإن لم يذكر في المجامع الحديثية المعتبرة عندنا ولا في المجامع الحديثية المعتبرة عند السنة، وإنما ذكر في كتب الحديث عند العامة مما ليس بتلك المثابة من الاعتبار، أي أنه لم يذكر في الصحاح، ذكر في بعض السنن، لكنه مع ذلك تلقاه بعض الفقهاء بالقبول، وقد ادعي انجبار سنده باشتهاره بين الفريقين. واشتهاره في كتب الفقهاء من الفريقين هذا أمر محرز، لكن هناك كلام أن هذا الاشتهار هل هو اشتهار في جميع الطبقات أو أنه يرجع إلى مصدر واحد، والمعتبر في اعتضاد الحديث بالشهرة الشهرة في جميع الطبقات لا بحيث تنقطع الشهرة وتصل إلى مصدر واحد، والأمر هين في هذا الباب على كل حال. فالسند إما أن يقبل اعتمادا على الشهرة أو أن يرفض لعدم وجود سند معتبر له. لا، الشهرة الجابرة شيخنا هي عبارة عن الشهرة الأعم، من أن تكون مذكورة في الكتب مع العمل، أو أن تكون الرواية معمولا بها وإن لم تكن مذكورة في الكتب. الشهرة الروائية وحدها لا تكفي إلا على بعض المباني الأصولية التي لم يعتد بها المحقق من المتأخرين من الأصوليين. إذا كانت الرواية مذكورة في أكثر من كتاب لكن لم يعمل بها الفقهاء ولو مع احتمال الغفلة، لا يقال بإجبارها. إما أن تكون مشهورة ومع ذلك مشهورة عند الفقهاء عملا فيقال بإجبارها بالعمل، وإما أن تكون مشهورة عند الفقهاء بالعمل فيقال بإجبارها ولو لم توجد في كتب الحديث، كما هو حال في حديثي على اليد. هذا عن السند. وأما الدلالة فقد استدل بحديث على اليد على الضمان، وبيان ذلك أن حديث على اليد يستفاد منه وجوب الأداء تكليفا بلا أشكال، والأداء في صورة حفاظ العين يكون بأداء نفس العين، وأما مع تلفها أو وجود ما يمنع من أدائها بعينها فإن العرف يستفيد من الحديث وجوب أداء بدلها، لأن العين إنما تؤدى حينئذ بأداء البدل، أي أن أداء البدل في صورة التلف أو وجود ما يمنع من الأداء أداء العين إنما يكون بأداء البدل، فأداء البدل عند العرف أداء للعين. وحيث إن تفريغ الذمة من عهدة الأداء واجب عقلا، فإن العقل يحكم حينئذ بلزوم تفريغ الذمة إما بأداء العين أو بأداء البدل، وفي صورة التلف يتعين الطرف البدل الثاني. وأداء البدل في المثليات عليكم السلام إنما يكون بأداء المثل، وفي القيميات يكون بأداء القيمة، وبذلك يثبت حينئذ الضمان بالمعنى المبحوث عنه. هذا عن حديث على اليد. الدليل الثالث قاعدة احترام مال المسلم أو احترام المال المحترم إذا صح التعبير. الأموال إما أن تكون لمسلم أو معاهد، وإما أن تكون لكافر غير معاهد ولا معاهد. أما الكافر غير المعاهد فماله حلال لا حرمة لماله، وأما الكافر المعاهد وهو الذمي من نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا على القول بجواز معاهدتهم، فإن أموالهم محترمة كحرمة مال المسلم، وحرمة مال المسلم أمر واضح. معنى حرمة مال المسلم عدم جواز التصرف في ماله بدون طيب نفسه وبدون الاستئذان منه، ولو وقع مثل هذا التصرف وجب تعويض المالك عنه، فإن كان التصرف موجبا لتلف العين وجب أداء بدل العين، وإن كان التصرف بصورة استيفاء العمل وجب إعطاء الأجر في مقابل العمل المستوفى، وهكذا لو مثلا شغل الدار بالسكنة وجب عليه أداء أجرة السكن، وتحديد الأجرة يكون موكولا إلى العرف. قاعدة حرمة مال المسلم متصيدة من طوائف مختلفة من الروايات، يستفاد منها حرمة التصرف في مال المسلم بدون إذنه، لكن وقع بين الفقهاء كلام في أن ما يستفاد من أدلة القاعدة مجرد الحرمة التكليفية، أو يستفاد من هذه الأدلة زيادة على الحرمة التكليفية الضمان، هنا خلاف بين الفقهاء. من الأحاديث: ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، قيل أن المستفاد هنا الأعم من الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. وقيل أن المستفاد إنما هو الحرمة التكليفية، أما الحرمة الوضعية بمعنى الضمان في صورة التلف أو الإتلاف أو الانتفاع مستفاد من، فمستفاد من أدلة أخرى. السيد اليزدي رحمه الله تعالى يناقش في الاستدلال بالأدلة التي ذكرها الشيخ، وهي أدلة حرمة مال المسلم على الضمان. يقول: لو أقدم زيد على أداء عملين بتوهم كون ذلك العمل حقا لعمرين بعقد إجارة غفلة أو توهما أو ظنا، اعتقد أن بينه وبين عمر عقد إجارة، فعامل العمل استنادا إلى العقد الموهوم. فمن الواضح في هذه الصورة أن زيد لم يتبرع بعمله، إنما أقدم وفاء بالعقد الموهوم. والمفروض أن المنفعة تعود لمن؟ لزيد، لعمر. فمنفعة العمل لعمر، وزيد لم يتبرع بالعمل، ومال المسلم محترم، ولا يوجد عندنا عقد لأن زيد متوهم. فهل يحكم بوجوب ضمان عمر لعمل زيد استنادا إلى أدلة القاعدة؟ هذا فيه إشكال، لا يمكن هنا أن نحكم بأن زيد يجب عليه أن يضمن لعمر قيمة عمله. ولو قلنا بأن أدلة قاعدة احترام المال المسلم تامة لوجب الحكم بمفادها في هذه الصورة. هذا إشكال أورده السيد اليزدي رحمه الله تعالى وفيه كلام، لكن لا بأس بالنقطة التي يذكرها في هذا السطر. وأما قاعدة نفي الضرر فقد استدل بها على ثبوت الضمان. بيان ذلك أن الضمان المبحوث عنه في المقام هو في صورة تحقق القبض من المختلف في ضمانه. فلو وقعت المعاملة بين زيد وعمر وقبض عمرون العين المبيعة وتلفت تحت يده وكان البيع فاسدا، قلنا بأن عمر يجب أن يضمن لزيد عينه وماله. والمستند في ذلك قاعدة نفي الضرر. وبيان الاستناد وبيان دلالة القاعدة أن مال عمرين مال زيد تلف تحت يد عمر، فإما أن نقول بلزوم أداء البدل تداركا للضرر ولا إشكال حينئذ لأن هذا هو المطلوب، وإما أن نقول بأن مال زيد يتلف غير مضمون على عمر، وفي هذه الصورة يلزم الضرر على زيد، وهذا خلاف عموم قاعدة لا ضرر، حيث إن مقتضى تعلق ورود النافي على اسم الجنس نفي جميع أفراد الضرر المتصورة في المقام ومنها هذا الضرر، ونفيه لا يكون إلا بجعل حكما بلزوم تدارك ماله له. فإذا توقف نفي الضرر على جعل الحكم بوجوب التدارك كان الدليل على نفي الضرر دالا على لزوم التدارك بالملازمة. وبذلك يتبين أن التمسك بقاعدة نفي الضرر إنما يصح لو قلنا بعموم القاعدة للأحكام العدمية، أي الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر لا الأحكام التي يلزم من وجودها الضرر فقط. فربما يترتب الضرر على وجود الحكم كما في مسألة وجوب الوضوء بالماء البارد في الشتاء فيقال بجريان القاعدة لنفي الوجوب، وربما يترتب الضرر لا على وجود الحكم بل على عدمه كما في المقام، فإن عدم حكم الشارع بضمان المستوفي للمنفعة يلزم منه تضرر صاحب المال التالف. وهنا دليل خامس يمكن أن يضاف إلى هذه الأدلة الأربعة وهي السيرة، فإن السيرة هي أقوى الأدلة على تحقق الضمان في موارد العقود الفاسدة التي يترتب على العقود الصحيحة فيها الضمان، وهذا ديدن العقلاء. سيأتي إن شاء الله تعالى في التطبيق توضيح ذلك. قال: ثم إن المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل هو إقدام الآخذ على الضمان، ثم أضاف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما استدلاله قال: والظاهر أنه تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط، حيث علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة، وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل. وجه التأمل: لأنهما إنما أقدما وتراضيا وتواطأا بالعقد الفاسد على ضمان خاص للضمان بالمثل أو القيمة، والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص، ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم بخصوصية أخرى، فالضمان بالمثل أو القيمة إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله وليس مما أقدم عليه المتعاقدان. حاصل هذه المناقشة أن الإقدام الذي صدر من المتعاملين هو الإقدام على ضمان كل عوض بمعوضه المسمى، ولم يقدم على ضمان كل عوض ببدله الواقعي. فحينئذ إن أريد إثبات الضمان بالعقد المسمى فهذا خلاف ما فرضناه من بطلان العقد، وإن أريد إثبات الضمان بالبدل غير المسمى البدل الواقعي فهذا لم يقدم عليه، وحكم الشارع بالضمان في بعض الموارد تابع لدليل خاص لا لأنهما أقدما عليه، فإذا الاستدلال بالإقدام غير صحيح. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، والمناقشات كثيرة لكننا نذكر مناقشة تتعلق بمطلبه هو رحمه الله تعالى. فقد ذكر سابقا في تفسير الضمان أن الضمان هو التدارك بالعوض، والعوض إما المسمى وإما الواقعي، وكون التدارك بالعوض المسمى ضمانا إنما هو من جهة اتفاق المتعاملين على أن يكون كل عين تكون كل عين عوضا عن العين الأخرى، فيحصل من تواطئهما توسعة في مفهوم البدل بحيث يوجد للبدل عندهما أكثر من مصداق: المصداق المتعارف عليه وهو الواقعي، والمصداق المتفق عليه وهو المسمى. وبذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الضمان في العقود الفاسدة عين الضمان في العقود الصحيحة، بلا أن يلزم تفكيك بين الضمان في الموردين. وعليه نقول أن معنى ذاك الكلام ومقتضاه أن يكون للضمان مرتبتان لا مرتبة واحدة: الأولى متعلقة بالبدل الواقعي، والثانية متعلقة بالمسمى، لأن المسمى لم يجعل في عرض الواقعي بل جعل في طوله، جعل مصداقا له ادعاءان، نحو ما يقوله السكاكي في باب المجاز. فإن اتفاق المتعاقدين على أن تكون الدار معوضة بالدنانير اتفاق على أن الدنانير مصداق جعلي تواطئي وضعي منهما لما هو بدل الدار واقعا، إذ لا يعقل من عاقل أن يرفع يده عن شيء بلا عوضين، العوض في كل الموارد الأخرى هو العوض الواقعي، وأما هنا باتفاق الطرفين هو العوض المسمى. لازم هذا الكلام أنه إن حصل ما يمنع من انطباق العوض الواقعي على فرده الجعلي يجب الرجوع إلى البدل الواقعي، لأن المتعاقدين لم يرفعا اليد عن المعاوضة، وإنما اتفقا على عوض خاص، وذاك الاتفاق توسع في مفهوم العوض، توسع في مفهوم العوض، بمعنى أن العوض الواقعي متفق عليه ضمنا، لكننا اتفقنا على أن ينطبق على هذا الفرد. هذا الاتفاق زائد على الاتفاق الأول على العوض الواقعي. فإذا وجد ما يمنع من الأخذ بمقتضى الاتفاق الأول وجب الرجوع إلى مقتضى الاتفاق الثاني، وهو الضمان بالعوض الواقعي. ولولا هذا الكلام لما كان كلامه رحمه الله تعالى فيما سبق صحيحا، لأن الضمان بالعوض المسمى غير الضمان بالعوض الواقعي، فيلزم التفكيك بين العبارتين، وهذا ما كان يفر منه قدس الله نفسه الزكية. خب، إن قلت ذكر رحمه الله تعالى أن الضمان العام نسبته إلى الضمان الخاص نسبة الجنس إلى الفاصل، ولا يعقل أن يبقى الجنس خاليا عن الخصوصية حتى تلحق وتطرأ عليه خصوصية أخرى، وهي خصوصية الضمان بهذا الفرد الخاص العوض الواقعي. قلت لا يلزم من كلامنا القول بوجود الضمان بنحو العمومية، بل الذي يلزم هو وجود ضمان غير متقيد بقيد متعلق بالعوض الواقعي لا نرفع اليد عنه إلا مع صحة التواطؤ والاتفاق من الطرفين على العوض الخاص. فإذا منع مانع من الأخذ بهذا الاتفاق وجب الرجوع إلى ذلك الاتفاق، وهذا غير وجود الجنس بلا فصلين. ألا ترى أنه يصح أن نبيع الحيوان، أشتري منك حيوانا كليا بقرة محددة بما يرفع الغرار، ولا يقال أن هذا من بيع الجنس والجنس لا يوجد بدون فصل، وربما يتعلق الغرار البيع بهذه البقرة الخاصة. وهذا كله مع أن مورد هذا التعليل الإقدام أعم من وجه من المطلب، إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، كما في صورة ما قبل القبض، العين قبل أن تقبض تتلف من مال البائع، المبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال بائعه، أكو إقدام هنا، أكو عقد، العقد تعلق بالعين والثمن، لكن العين ما لم تخرج من يد البائع تكون مضمونة عليه، مو مضمونة على المشتري بالمسمى، فأكو إقدام لكن لا ضمان. وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان البيع المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، أكو ضمان بمقتضى الشرط لكن ماكو إقدام، لأن المشتري أقدم على أن يضمن العين بالثمن، فإذا قبضها بعد خلاص لا يكون ضامنا لها، لأنه دفع ما اشتغلت به الذمة. وكما إذا قال بعتك بلا ثمن أو آجرتك بلا أجرتين، نعم قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان الإجارة بلا أجرة، واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم. وبالجملة فدليل الإقدام زين منقوض طردا وعكسا، يقول فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج إلى دليلين لم نحصله، هذه مناقشة ثالثة، يقول أصلا لا دليل على سببية الإقدام للضمان، مع أن هذا الإقدام منقوض طردا، أي بحيث يجمع يدفع الأخيار، وعكسا بحيث يجمع الأفراد. وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبرا إلا أن مورده مختص بالأعيان. هناك إشكال في عمومي على اليد للأعيان الشيخ رحمه الله تعالى للمنافع. الشيخ يخص خبر على اليد بالأعيان. وجه الاختصاص إما عدم صدق الأخذ زين، لأن اسم الموصول الذي صلته الأخذ إنما يتحقق بالنسبة إلى الأعيان، فيمكن أن يقال أن الدابة مأخوذة والدار مأخوذة والكتاب مأخوذ والخاتم مأخوذ وغير ذلك من الأعيان مأخوذ. وأما المنافع فصدق الأخذ عليها لا يخلو من خفاء، إلا أنه من الفقهاء من جزم بصدق الأخذ على المنافع، غاية الأمر أن أخذ كل شيء بحسبه، فالجواهر التي يكون لها وجود مستقل يكون أخذها بوضع اليد عليها، وأما المنافع والأعمال فأخذها يتحقق إما بأخذ اليد لأن أخذ العين، لأن أخذ العين أخذ لمنافعها، وإما بالاستيفاء التدريجي لتلك المنافع. فالانتفاع بالعين نحو أخذ لتلك المنفعة. هذا وجه وقد نوقش فيه بهذا النحو. وجه آخر وهو الذي يذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهو أن اختصاص حديث على اليد مو من جهة اختصاص قوله على اليد ما أخذت، بل من جهة اختصاص قوله حتى تؤدي، لأن أداء الشيء لا يتصور إلا في الأعيان، وذلك لأن المنافع إذا فاتت لا تؤدى. ولكن ما ذكره رحمه الله تعالى قابل للمناقشة. فإن كان المقصود الأداء الحقيقي فالعين التالفة لا تؤدى، ومن الواضح أنه يقول بصدق بشمول الحديث بالنسبة إلى العين في صورة التلف. فإما أن يقول بأن الحديث مخصوص بالأعيان الموجودة فيسلم كلامه عن إشكالنا ويبقى عليه إشكال التخصيص بالأعيان الموجودة، وإما أن يقول بأن الحديث يشمل الأعيان حتى بعد تلفها، فنقول كيف تؤدى الأعيان بعد تلفها؟ ألا تؤدى ببدلها؟ طيب، والأعيان على قسمين، قسم مثلي يكون أداؤه بأداء المثل، قسم قيمي لا تؤدى إلا بأداء قيمتها، والأعمال ذوات قيمة، فكما يكون أداء العين بالقيمة أداء لها في بعض الصور، يكون أداء المنفعة بأداء القيمة أداء لها، فمن مانع؟ إذن كلامه رحمه الله تعالى أيضا لا يخلو من إشكالين. إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، على الضمان فيها مضافا إلى الضمان في الأعيان، بما دل على احترام مال المسلم، ما دل على احترام مال المسلم إن كان دليلا تاما فهو يوجب الضمان هم في الأعيان هم في المنافع. طبعا ليس مراد الشيخ أن هذا الدليل لا يستدل به إلا على ضمان المنافع، مراده ذكر دليلا عاما للمنافع، وأنه لا يحل إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحدين، مضافا إلى أدلة نفي الضرار، فكل عمل وقع من عامل لأحدين بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار. ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالأقدام والدخول عليه بيان أن العين والمنفعة اللتين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا، مراده نفي المانع من اشتغال الذمة بالضمان المسبب عن سبب آخر، بحيث أن مراد الشيخ ليس هو الاستدلال بالأقدام على الضمان، بل الضمان معلول لعلة خاصة لكن ثبوته موقوف على ارتفاع المانع وهو الإقدام وهو التبرع، فأراد الشيخ أن يذكر عدم التبرع وذكر الإقدام على الضمان في محله حتى لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض. كما هذا مثال للمنفي، كما في العمل المتبرع به. في العمل المتبرع به لا حرمة، وذلك لأن المتبرع حذر حرمة ماله. والعين المدفوعة مجانا أو أمانة فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال. نعم، في المسالك ذكر كل من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض، من أن الإقدام نسبته إلى الضمان، نسبة العموم الخصوص من وجهين، وأن الإقدام لا دليل على سببيته للضمان، وأن المتعاملين إنما أقدم على ضمان خاص ولم يقدم على الضمان المبحوث عنه. ويبقى الكلام حينئذ يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.